ربي يسر ويعني فيك هي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم مكن لأهلنا في فلسطين، أبدلهم من بعد الضيق فرجا، ومن بعد الهم والحزن فرجا وفرحا، ومن بعد الخوف أمنا. اللهم أهلك عدوك وعدوه، ومكن لأهلنا في سوريا، واصرف عنهم مكر الماكرين، فرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهل السنة فيهم يا رب العالمين، وفرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا كريم. اللهم احفظ من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، وأبدلهم فرجا وفرحا. اللهم فك أسر المأسورين، ويسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد. بارك الله فيك يا أبا صوفي زبح، حلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء الخامس والأربعون بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا، نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص أو من أحد الحضور في المسجد، ونحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا في رحابها، سأل السائل عن خصائص وعلامات عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا هو اللقاء الثاني في رحاب حديثنا عن خصائص وعلامات عقيدة أهل السنة والجماعة. في الدرس الماضي اتكلمنا عن خصيصة مهمة من خصائص عقيدة أهل السنة، وهي سلامة المصدر. فالعقيدة توقيفية، أي موقوفة على الكتاب وصحيح السنة والإجماع، فليست عرضة للرأي ولا الاجتهاد. وفصلنا في هذه الخصيصة في درسنا الذي مضى. في هذا اللقاء مع الخصيصة الثانية من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه الخصيصة عنوانها قيام عقيدة أهل السنة والجماعة على التسليم لله ولرسوله، على التسليم لله ولرسوله. فالمؤمن حقا هو الذي يسلم لله ويسلم لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما يتعلق بأمور الغيب. والعقيدة غيب، إذا لابد فيها من تسليم تام وعدم الأخذ أو الرد، وعدم الزيادة أو النقصان. لذلك عندما تحدث القرآن عن صفات المتقين أهل الإيمان في صدر سورة البقرة بين أن أولى الصفات التي يتصفون بها هي الإيمان بالغيب. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم يا رب؟ ما هي صفاتهم؟ أجاب بعدها فقال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأول صفة من صفات أهل التقوى، أهل الإيمان، هي الإيمان بالغيب. وكما تعلمون أن الغيب ينقسم إلى قسمين، بينت هذا كثيرا في كثير من الدروس والمحاضرات والخطب، ولكن هناك بعض المسائل تحتاج إلى مزيد تكرار، لأن ما تكرر تقرر، ما تكرر بالكاف يعني من التكرار والمعاودة والتذكير المرة بعد المرة، تقرر بالقاف يعني ثبت ورسخ في النفس. ولذلك قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أحسبكم منهم ولا أزكيكم على الله. فأكرر البيان في هذه المسألة: الغيب هو كل ما غاب عنا لا ندركه بحواسنا، وينقسم إلى قسمين: الغيب المطلق والغيب النسبي. الغيب المطلق والغيب النسبي. الغيب المطلق أي الذي لا يعلمه إلا الله جل في علاه، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، اختص الله تعالى بعلمه جل وعلا. وهذا الغيب المطلق في خمسة أمور بيّنها الله تعالى في خاتمة سورة لقمان. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. دي بنسميها الكليات الغيبية الخمسة التي لا يعلمها إلا الله تعالى. ولذلك في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني هذه لا يعلمها محمد ولا يعلمها جبريل. لماذا؟ لأنها من الغيب الذي اختص الله ذاته بعلمه. كليات الخمسة: إن الله تعالى عنده علم إيش؟ الساعة، فلا يعلم متى الساعة إلا الله تعالى. تأتيكم بغتة، إنما أعلمنا اليوم اللي هتكون فيه يوم جمعة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولن تقوم الساعة إلا في يوم جمعة. إنما متى؟ الله أعلم. هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. فعلم الساعة من الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب، المطر الذي تنبت به الأرض وتدب فيها الحياة بعد الموت، لا ينزل إلا بإذن الله، ولا يعلم نزول الغيث إلا الله عز وجل. يأمر الملك خلاص. نعم، الشيخ من الأرصاد بيقول نعم، ده اسمه علم تفسير مش علم تأثير. علم إيش؟ تفسير، يعني بيشوف بعض الظواهر الكونية من الريح وتجمع السحب وإلى آخره، فيقول لك، حتى يقول لك احتمال سقوط مطر، احتمال، ان دي كلها ايه؟ أمور تفسيرية، إنما هل يعلم مثلا المطر هينزل هنا قدره قد إيه، مش هينزل هنا ولا هينزل هناك؟ أبدا، هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. وذلك في الحديث عندما أخبر النبي بقصة الرجل الذي كان يجلس، فإذا به يسمع صوتا من داخل سحابة يقول لها: أفرغي ماءك على أرض فلان ابن فلان. الرجل تعجب، سبحان الله، صوت من داخل سحابة يأمر السحابة أن تسقط الماء في مكان معين، فتابع تلك السحابة، فضل ماشي ورا منها حتى استقرت فوق حائط، أي بستان وحديقة، وأفرغت ماءها. فدخل إلى هذا الحائط فرأى صاحب الحائط، يعني صاحب البستان والحديقة، بيوزع الماء بمسحاته في أرضه، عمال يهيئ الأرض ويجمع الماء اللي نازل من المطر ده. فدخل إليه وقال: أنت فلان ابن فلان؟ قال: نعم. قال: أخبرني بربك ماذا تصنع؟ فإني سمعت كذا وكذا لاسمك أنت من داخل تلك السحابة التي أفرغت ماءها على حائطك. قال: أما وقد ذكرت ما ذكرت، فإني أكتسب الحلال الطيب، وأقسم كسبي إلى 3: ثلث لنفقتي وأهلي، وثلث أتصدق به، وثلث أرده على أرضي. قال: بهذه، يعني بيكسب مثلا، كسب 3000 يورو مثلا، 1000 يورو مصاريفه ومصاريف البيت والأولاد، و1000 يورو صدقات للفقراء، وال1000 يورو يشتري حبوب ويبدأ يعيد زراعة إيش؟ الأرض. فشوف الله يأمر سحابة أن تفرغ ماءها على هذه القطعة فقط. إذا لا يعلم نزول الغيث إلا الله عز وجل، إنما بيسموها بقى النشرة الجوية وما شابه ذلك، ويقول لك احتمال تساقط الأمطار الخفيفة في شمال البلاد، واحتمال عدم وجود الأمطار في جنوب البلاد، لو تصحى الصبح تلاقي الجنوب متغرق وفي سيول، والشمال ما فيش أي حاجة خالص. دي كلها اسمها إيه؟ علم تفسير فقط. يعني هم يتابعوا كده الأجرام السماوية والفلك، ويتابعوا السحب ومصدر الريح وقوة الريح جاية منين، فممكن قوة الريح مع وجود بعض السحب يحصل تصادم، يحصل سقوط مطر. فبيقول لك دي كلها توقعات، إنما لا يعلم الغيث إلا الله عز وجل. لذلك يا إخوة، لا تسقط قطرة ماء من السماء إلا بإذن الله، ومعها ملك يضعها في المكان الذي أراده الله عز وجل سبحانه جل وعلا. ودي بتخلي النفس المؤمنة تطمئن، ما تخافش. يقول لك حرب مية ويعملوا سدود ويمنع المية، ما يمنع، الكون له رازق ولا إيه؟ والغيث من عنده، يقفلوا من هنا تلاقي تاني يوم في سيول الناحية التانية، وفي فيضانات الناحية التالتة، سبحان الملك. وهكذا فالخالق يدير مملكته جل وعلا، تدير الكون سبحانه. فالمؤمن حقا ما عندوش أي قلق في قضية الأرض. إمتى بيجي القلق في قضية الرزق؟ لما يكون الإيمان ضعيف مشوش، فما عندوش صدق إيمان، ما عندوش إيمان بالرزاق جل وعلا. ولذلك سبحان الله، الله يقسم على قضية الرزق: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إنما لسه برضه بعض النفوس مهزوزة فين؟ في قضية الرزق، عشان كده بتجد الصراعات على الأموال والحروب والقتالات. ده كله جاي منين؟ من عدم اليقين أن الرزاق هو الله، فكله خايف. لما يحصل أي قلق الناس تتجنن، يبقى كله عايز يستأثر بالطعام لوحده ويخزن، مش مشكلة التاني يموت. ليه؟ مفيش إيمان صادق، أنا وبس، أنا والطوفان. وهكذا شوف الصحابة رضي الله عنهم، خاصة الأشعريون منهم من بلاد اليمن، كانوا إذا ضاق الحال ماذا يصنعون؟ جميع الأشعريين في المدينة هم أهل اليمن، كل واحد يخرج الطعام اللي في بيته كله ويحطه كده أمام البيت، وكلهم يأتون بمثل ما أتى، ويبدأوا يقسمون جميع الطعام بينهم جميعا بالتساوي حتى لا يجوع بينهم جائع. مش يقول لك وأنا مالي ما يموت، المهم أنا عندي إيه الخزينة. عشان كده تجد دايما أهل الكفر يقول لك عاملين ملاجئ ومخازن للطعام، التوقعات مش عارف إيه، يبدأ يخزن إيه الأطعمة والمعلبات، إنه ما عندوش قضية الإيمان أن الرزاق هو الله عز وجل، القضية عنده مهزوزة. إنما المؤمن لا، المؤمن عنده يقين أن الرزاق هو الله عز وجل، وما عليه إلا أن يأخذ بالسبب ويتوكل على الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو اللي يكفيك إن صدقت في التوكل عليه بالأخذ بالأسباب المباحة المتاحة، وتترك النتائج على ربك عز وجل، هو الرزاق. وهكذا إذن نزول الغيث من الكليات الغيبية الخمسة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام، هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. يا عم الشيخ نعم العلم الحديث بيعلم، لا ما بيعلمش. يا عم الشيخ بيعمل سونار دلوقتي وبين الجنين داخل الرحم هل ذكر ولا أنثى؟ نعم. إمتى؟ إمتى بين؟ بعد ما تكون، هو بيصور فقط الموجود. لكن هل العلم الحديث ده يعلى عند خروج النطفة من الرجل هيكون فيها ذكر ولا أنثى ولا توأم، وهينزل حي ولا ميتا، وهيكون طويل ولا قصير، تخين ولا رفيع، سعيد ولا شقي، حلو ولا وحش، عنده أخلاق ولا ما عندوش أخلاق، هيطلع دكتور ولا مهندس ولا يطلع بلطجي وصايع؟ العلم يعرف ده؟ لا. ما هي دي بقى، ويعلم ما في الأرحام، عينه هتبقى خضراء ولا زرقاء ولا بني ولا عسلي ولا سودة؟ ما يعرفش الكلام ده كله العلم. هيكون بشعر ولا أقرع؟ العلم ما يعرفش الكلام ده. إذن ويعلم ما في الأرحام لا تعني الذكور والأنوثة فقط، لا، كل شيء عام داخل الرحم، حاله هيكون إيه، رزقه هيكون إيه، عمله هيكون إيه، شقي أم سعيد، ده كله. ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لأن غدا غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. اليوم عدى خلاص بتنام، ربما لا تستيقظ للغد وتقبض الروح وأنت نائم. وهكذا الذي يعلم ما تكسبه أنت غدا هو الله عز وجل وحده. وهكذا هذه من الكليات الخمس. وما تدري نفس بأي أرض تموت، يقعد يخطط ويرتب لو مت ودون البلد، والتاني مش عارف ايه، انا خايف اموت بره البلد، والامر مش بايديك. ويا ناس ارادوا يدفنوا في البلاد ودفنوا في غير البلاد، غرقوا في الماء وما جابهمش مثلا، وحرقوا في حريق او كذا، وذهب الرفات. وهكذا اذن هذا الامر ليس لك. وما تدري نفس باي ارض تموت. شوف الصحابة كانوا في مكة والمدينة، كثير منهم مثلا تفرق في بلاد في الأمصار. عندنا مثلا في مصر منطقة بعد البدرشين فيها مقبرة لخمس تلاف صحابي، شوف جايين من المدينة ودفن فين؟ في أرض مصر أيام الفتوحات، فتح إفريقية، جيش العبادلة، وعمر بن العاص والفتوحات، وعقبة بن نافع. 5000 صحابي عندنا في مقبرة، مقبرة الصحابة في مصر بعد البدر وشينك، جايين منين؟ من المدينة. أبو أيوب الأنصاري جاي من المدينة، دفن تحت أسوار القسطنطينية في تركيا. وما تدري نفس بأي أرض تموت، فدي بنسميها الغيب المطلق، 5 كليات غيبية لا يعلمها إلا الله رب العالمين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الإيمان بهذه بينشأ فيك إنسان العقيدة الصحيحة. العقيدة مش نصوص بتحفظ أبداً. يعني الخلل القائم في مناهج التدريس أن الكثيرين للأسف علموا العقيدة على حفظ المتون فقط دون تربية وآداب وأخلاق. فتجد الولد من دول حافظ المتون، يقول لك أنا حافظ مثلا 5 متون في العقيدة، لكن لا تجد فيه ريح العقيدة، تجد فيه بذاء وجفاء وغلظة وحب الرد على الآخر، حب تفسيق الناس وتبديع الناس وتكفير الناس. مش هي دي العقيدة، دي نصوص جامدة ما فهمها وما عاش روحها. عايزين إنسان العقيدة، العقيدة المستمدة من الكتاب وصحيح السنة التي أثمرت الخلق الكريم وأثمرت الرحمة وأثمرت حب الخير للغير وأثمرت السعي في قضاء حوائج الناس بدلا من إسقاط الناس والطعن في الناس. فتجد الولد من دول مجرد ما يدرس متن في متون العقيدة خلاص بقى شيخ الإسلام، بدأ يرد على المخالف، نصب نفسه على الردود بقى خلاص، يبدع ده ويفسد ده ويطعن في ده، وتجد فيه أحقاد وحاجة غريبة. مش هي دي العقيدة اللي اتعلمها الصحابة من النبي أبدا، دول كانوا رحمة. وذلك معظم اليوتيوبر دلوقتي اللي بيردوا على، اللي بيرد على المخالف مسكين جاهل ما تربى بعد على أخلاق الإسلام وقيم الإسلام وما فهم عقيدة المسلم بعد، شايف نفسه خلاص إنه عنده القدرة إنه يرد على أي أحد، فكل شوية يعمل لك فيديو وقاعد قدام اللابتوب بتاعه وعمال ينظر ويقصر ويطعن في ده ويجرح في ده ويسخر من ده. هو دي العقيدة؟ مسكين أضعت عمرك فيما لا طائل من ورائه إلا الخوض في أعراض الناس والطعن في الناس واتهام الناس بالكذب والزور والبهتان لعدم فهمك لبعض منطات الكلام، فياخد جملة تكون حمالة فيبدأ على طول ياخد على المحمل السيء على طول ويطعن ويجرح ويسكت، مع إن منهج السلف مش كده خالص. يقول عمر: إذا رأيت في قول أخيك مندوحة في الخير فاحملها عليه. يعني الكلام إذا كان حمالا، حمال معنى سيء ومعنى حسن، أنت كمؤمن بتحمله على أي معنى؟ الحسن مش السيء، يقصد كذا ما يقصد كذا. إنما شهوة الرد على الآخر هي دي المصيبة، بقى عنده شهوة. ولذلك مثل أمثال هؤلاء قل أن تجد له جانب تعبدي، مش فاضل العبادة، هو فاضل الجمع والردود والبحث عن الزلات والسقطات، كالذباب لا يسقط إلا على الجروح والكذرات. هكذا الذباب يسقط على إيش؟ على الكذرات فقط، فيبحث عن الزلة والخطأ. فهو اتربى على ده وانتفخ انه عنده القدرة انه يرد على اي احد، عشان كده بتسمع منهم بعض العبارات، عبارة التحدي مثلا، المؤمن لا يقول اتحدى فلان ابدا، اتحدى ايه؟ ليس منهجنا التحدي ابدا، منهجنا تبليغ الحق وهداية الخلق، مش جايين نتحدى بعض. وتجد عبارات انا افحمه في المناظر، طيب بس خلاص بقى حظ نفس، شايف نفسك مرض، مرض دفين في النفس، شايف نفسك قادرة على الإفحام بس خلاص، هي دي المشكلة، أفحمه مش أخليله، بس ده يخاف يواجهني بس، ما هي خلاص يخاف يواجهني، بدلا من أن نقول أن الحق أبلش والباطل لجلج ونصوص الوحيين عليها نور ونحن نعمل بالكتاب والسنة. لا، ده أنا ممكن أتحدى وممكن أفعل وممكن وممكن، بس هي دي، هي دي يا إخوة المصيبة. ولما بيخلصوا الأحياء بيبصوا بقى على الأموات، بقى ما خلاص ما احنا خلصنا كده، ردينا على كل الأحياء، ناقص مين بقى؟ طب نشوف بقى السلف بقى، يبدأ ينقب بقى مع الأئمة، شوف أبو حنيفة ويبحث له عن زل، ويشوف مالك والشافعي وأحمد، يشوف النووي وابن حجر، فاضي بقى، ما هو فاضي، والفاضي يعمل قاضي، وهو عمل قاضي خلاص، هو اللي بيحكم على العلماء خلاص، الراجل الواد اللي لسه ابن امبارح ده اللي كان بيلبس بنطلون جينز مقطع على الفخذ ويوتيوبر دلوقتي بقى شيء مجدد. تخيل يا ربي الشيء هيبرد من العلل والامراض، وبيضطر بكثره الاتباع، ودي المصيبه ودي الافه والبليه. يا ابني لماذا ترتقي هذا المرتقى العظيم؟ انت مالك من الامام النووي؟ مالك الامام ابن حجر؟ طيب يا اخي افعل فعله واصنع صنيعه. ايه اثارك انت؟ شوف مثلا اثار الامام النووي، لو عددنا المصنفات بتاعته محتاجين محاضرات. يمكن صاحبنا اللي عمال يرد عليه ده ما يستطيع حفظ عناوين كتب الامام النووي فقط، مش التصانيف اللي فيها، يكفيه المهذب والمجموع، يكفيه صحيح مسلم وشرح صحيح مسلم، الأربعين النووية، رياض الصالحين. أنت ماذا خلفت يا مسكين؟ إيه أثارك أنت العلمية؟ ماذا قدمت؟ أقول لك أنا شرحت الموطأ، كتك الخيبة، الموطأ اللي شرحته. أنت بتاع أصل ولازم. الشروح دي تكون للعلماء المتقنين من الراسخين. ما أي حد دلوقتي عن طريق الجي بي اسمه إيه ده؟ الجد اسمه إيه؟ ما أعرفش اسمه البتاع ده. جد جي بي سي ده ولا إيه؟ يعمل لك شرح على الموطأ. قول له انا عاوز شرح على الموطأ، هينزل لك شرح واكتب عليه اسم. سهل جدا ولا ايه؟ سهل جدا تقص وتقطع. انما المصنف ده عالم، عالم متقن، بتشم بركه العلم في كتاباته، مش واحد قصاص ولساق وسارق وعامل نفسه شارح الموطأ. يا راجل اقعد على جنب، الله يصلح حالك. اسمع الشيخ سعيد الكامل، هو بيشرح الموطأ عشان تعرف قدر العلماء. انما عيل زي ده للاسف بيقول لك انا مش دي آفة وبلية تقول يا بيها الأمة، إن خلاص بقى الأصغر هم اللي بيتكلموا وسيبنا الأكابر. مصيبة كبيرة جدا والله يا إخوة. ويهمز ابن حجر ويطعن فلان ويطعن فلان، وللأسف أتباع عميان قطيع أعمى. يا واد انت، واد الواد لسه ما في الثلاثينات، يا واد ما شربش حتى ريح العلم الطيب عشان تعمله تجعلوه مجددا. مجدد مين يا ابني؟ الله استحال. مجدد مين يا ابني؟ ما نقولي على الالباني ونقولي على ابن باز والعثيمين، ما ده المجدد. مجدد ايه ده؟ مجدد قله الادب والطعن في العلماء. نعم نسلم لكم في ذلك. بقت مصيبه وافه وبليه. فدي مش عقيده انت تربيت عليها، دي مش عقيده ولا منهج. العقيده ادب واخلاق وقيم ورحمه، تواضع، ومعرفة قدر من يسبق ويصدق وهكذا. فإذا إحنا ما ربيناش إنسان العقيدة للأسف. مناهج كثيرة جدا جدا خرجت لنا جيلا عجيبا، جيلا عنده إفراط في الطعن والردود. تجد مثلا واحد بيدرس العقيدة مشغول فقط بالفرق فقط، لكن ما درس العقيدة، سنين عمال يدرس الفرق المارقة، فربى جيلا على الاحقاد. ويطلع الواد من دول شايف كل الناس خوارج، لانه كان ايه قاعد مع الشيخ بقاله شهرين بيتكلموا عن الخوارج، فالواد خرج شاف كل الناس حوالين منه خوارج. ما ده التاثير النفسي، هو عايش في السب والطعن بس، فيخرج شايف كل الناس كده، لكن ما شافش اهل الايمان والاهل الصدق والاهل العمل، ما شافش الادب في حمل الكلام على المحمل الطيب وعدم التسرع في الرد والنصيحه بادب، ما شافش الكلام ده كله. فتربى على ايه؟ على الطعن والرد والغلظه. لا 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 يا ابني، الاول تدرس عقيده اهل السنه بخصائصها ومعالمها، وبعد كده هنحذرك من الفرق. وباختصار، في فرق انقرضت مش ملهاش وجود، تتكلم عنها ليه؟ عليكم السلام. انقرضت ولا وجود لها، فلماذا الكلام عنها اصلا؟ فمن فطنة المعلم الأمور اللي انقرضت خلاص، إلا إن سئل عن أمر. أهلا يا عمر، أهلا يا عمر. ولا يسرف في هذا الباب، إحنا عايزين نعلم الناس العقيدة الصحيحة كما علم النبي أصحابه رضي الله عنهم. قالوا تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا،
يقول لك السنة والبدعة ولازم نحارب البدع. ماشي، حارب البدع لما تكون بدعة، لما تعرف يعني بدعة، مش كل من زل بتحاربه وكل من أخطأ بتعاديه. لا، بنحذر من المبتدع العامل بالبدعة والداعي إلى البدعة ولم ينتصح حرصا على السنة. مش العملية كل من زل أو أخطأ بقى عدونا حتى وإن كان منا، تبقى مصيبتنا مصيبة، يبقى ما فهمناش ديننا ولا فهمنا منهجنا. لذلك قال الصحابة تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. كانوا رحمة، كانوا أعلم الخلق بالحق، وكانوا أرحم الخلق بالخلق، رضي الله عنهم أجمعين. وهناك من درس العقيدة على أنها علم الكلام، فنشأ جيل بيعطل الصفات ويحرف الصفات وضيع الدين، فلا هذا ولا ذاك. الإسلام وسط بين طرفي نقيض، بين إفراط وتفريط، هي الوسطية كده، حسنة بين سيئتين. إذن عندنا الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهي الكليات الخمس التي ذكرت. في النوع الثاني من الغيب بقى اسمه الغيب النسبي، وهذا الغيب هو الذي أعلمه الله تعالى لبعض أنبيائه ورسله لإثبات صدقهم. ففي نوع من الغيب أعلمه الله للأنبياء والرسل، فالأنبياء لا يعلمون الغيب، إنما من الذي أعلمهم به؟ الله عز وجل. قال تعالى في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، إلا استثناءه من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أو ده النوع الثاني من الغيب، وده اللي علمه لنا جبريل في حديثه المشهور: يا محمد أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يبقى قفلنا الباب ده بتاع الغيب المطلق. قال: فأخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ما هو ده غيب أخبر به النبي، هذا اسمه الغيب النسبي بقى الذي أعلمه الله نبيه. قال له: من علامات الساعة وأشراطها في آخر الزمان أن تلد الأمة ربتها. ولا تأويلان: الأول أن الأمة حقا اللي في الرق تتزوج من حر فتنجب ولدا فتكون أم ولد، تمر الأيام والولد هذا يصبح أميرة للمؤمنين وهي ما زالت خادمة أو في الرق، فأصبح ولدها إيش؟ سيدها. وده حصل في تاريخ الإسلام، المعتصم أمير المؤمنين أمه كانت أمة، أمه كانت أمة وتحققت العلامات. التأويل الثاني: قال الشراح أنه كناية عن انحلال الأسرة المسلمة وتفكك الروابط الاجتماعية وظهور العقوق بين الأبناء، فتكون البنت سيدة على أمه ويكون الولد سيدا على أبيه وأمه، وده الحاصل. تبقى البنت قاعدة حاطة رجل على رجل وتقول لهم: ما أعمل إيه كوباية شاي، صح؟ أعمل إيه الفطور؟ والولد كذلك قاعد: أعمل لي كوباية شاي يا حاج. الولد: أعمل لي يا ماما كوباية شاي. حاضر يا ابني. أمه تخدم وهو قاعد ما شاء الله بيلعب بالبلاي ستيشن وبتعمل له كوباية الشاي. شفت العقوق وصل لفين؟ بدل ما هو يقوم يخدمها، لا، هي اللي بتقوم تخدمه وهو قاعد بيلعب بلاي ستيشن أو بيلعب على الكمبيوتر، وهي بتعمل له إيه؟ الشاي، بتعمل له الفطور، بتعمل له الغداء. وهو ده اللي قاله النبي: أن تلد الأمة ربتها، يبقى أنت ابنها وأصبحت سيدا عليها، بتأمرها وتنهاها بدل ما تقوم أنت تخدمها، لأن الجنة تحت قدمها، فبقيت مش عارف قيمة أب ولا قيمة أم. وتزعق وتشوح وتعلي صوتك على أبيك وعلى أمك وما تسمعش الكلام. ما هو ده اللي النبي قاله، أن تلد الأمة إيش؟ ربتها. تحقق ولا ما تحققش؟ تحقق هذا علامة من علامات الساعة. الأسرة بقى الزهور، ظهور العقوق فيها ظاهر جدا، من الأبناء للآباء. ده حتى يا أخي سبحان الله قل فينا توقير الكبار. النبي يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قيم مفقودة عند كثير من الناس، ما يحترم كبير سن ولا كبير علم، ما يرحم صغيرا ولا يوقر عالما. يعني احنا بنبحث للعالم عن سقطة أو زل عشان نطعنه وعشان ننفر الناس عنه، خلاف السنة ده كله، بعيد عن المنهج ده كله. ده مش منهج أهل الحق أبدا. منهج أهل الحق التماس البراء للناس وحمل كلام الناس على مندوحة الخير، مناصحة الناس والرغبة في هداية الناس، والأخذ بيد الناس إلى رحمة الله جل في علاه. ده منهج أهل الحق. والشدة تكون مضبوطة بشرع، والشدة تحمل على الهجر الشرعي، والعلة من الهجر الشرعي للمخالف التزكية، إنه يرجع ويتوب وينضم للصف مرة أخرى، مش الانتقام. لا، دي بقت انتقام وبقت أحقاد ودغائن ومعاداة، نسأل الله السلام. مش هو ده المنهج أبدا، مش هو ده اللي تربى عليه الصحابة ولا من جاء من بعده من التابعين وتابعي التابعين رضي الله عن الجميع. كانوا أئمة في الخير، لذلك ساد الإسلام وقات وانتشر في ربوع المعمورة بأسره ووصل إلينا على أعناق رجال حملوا معتقد سليم، حملوا المعتقد الصحيح والخلق الكريم وحسن المعاملة، فعز الله بهم الإسلام، فأعز الله بهم الإسلام سبحانه. هكذا قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وقد رأيناهم نحن يا رسول الله، بعد ما كانوا عايشين في الخيام من شعر ويتنقلون خلف المرعى، الآن عندهم ناطحات السحب وفخر ومباهاة الأموال ومليارات تدفع في الشهوات وتذهب لأعداء الإسلام سهلة ميسورة، بينما أبناء الإسلام يحرمون من سرير للعلاج ويحرمون من ثمن الدواء، وأموال المسلمين تذهب لأعداء المسلمين سهلة ميسورة. ويتباهى هؤلاء بأبراجهم وقصورهم وضياعهم ويخوتهم وما يملكون من ثروات. سبحان الله، النبي أخبر بده. وأن ترى الحفاة العراة، كانوا بيمشوا حافيين في الصحراء عراة لا يجدون ما يواري السوءات، رعاء الشاء ماشي ورا الغنم والبعير بيرعى في الصحراء، يتطاولون في البنيان. شوف برج خليفة، مش عارفين هيعملوا برج مين تاني غير خليفة، مش عارفين. شوف أبراج دبي وأبراج الخليج، هو النبي قال الكلام ده، حصل ولا لا؟ حصل. ده من الغيب النسبي اللي ربنا أعلم به نبيا حتى يحذر الناس من هذا. حذروا أن يكون التطوف البنيات فخرا وغرورا وصلفا، إنما لو كان الأرض أصلا قليلة وضيقة وبنبني عشان نسكن الناس لا حرج في طول البنيان إن كان العلة شرعية، أما لمجرد الفخر وتبقى أبراج فيها البارات والخمور والرقص والطرف والبلاء العريض والمهرجانات والفسوق، ماذا تقولون لربكم غدا؟ هذه النعم التي لم تشكروها، وعدم شكر النعمة إذان بزوالها. من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. بقت المباهاة الآن بالفسق والفجور، بمهرجان الرياض، موسم الرياض للعري والغناء والفسق والفجور. بقى الفقر بكده، بعد ما كان الفقر بالطاعات والعبادات ومجالس العلماء، كم بقي؟ 20 دقيقة. حاضر، عشان في أسئلة كثيرة. سمعت وأطعت. فإذا هناك الغيب النسبي اللي ربنا أعلمه للأنبياء والرسل إثباتا لصدقهم، واللي منه بقى علامات الساعة وإخبار النبي بعذاب القبر ونعيم القبر، وإخبار النبي بالبعث والحساب والنشور والجنة والنار، وما في الجنة من نعيم وما في النار من جحيم. هذا كله من النوع الثاني من الغيب. فمن خصائص معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالغيب، التسليم لله ولرسوله. بهذا القدر أكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء، أواصل مع خصائص وعلامات معتقد أهل السنة والجماعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة الواردة ونرجع للحضور إن شاء الله. أخونا باران بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة. أنا عندي سؤال، وهو هل يجوز لزوجتي أن تشغل أغاني عندما تريد أن ترقص لي في المنزل؟ لا يجوز، لا يجوز. أخونا حسن بيقول السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. كيف أنصر القوي وأنا الضعيف؟ وجزاكم الله خير، أحسنت السؤال. إن تنصروا الله معناها إن آمنتم بربكم حق الإيمان، واستجبتم لأمره، واجتنبتم نهيه، وصدقتم رسله، فأنتم أهل أن ينصركم جل وعلا. فإذا دي إن الشرطية، أنت منضبك عمل والعبادة، قمت بها فقد نصرت، قد نصرت ربك الذي أمرك فأطعت، لأن تنفيذ الأمر إيه؟ نصرة للآمر. لما أجي أمرك بأمر وأنت تنفذه فقد نصرتني. وهكذا، فإذا معنى النصرة الأولى تحقيق العبودية، إن حققتها فأنت أهلا أن ينصرك على أعدائك. أخونا مش عارف الاسم إيه، هسم هسن مش عارف، مهم يعني، بيقول أو بتقول ليكون أخت ما أعرفش، بيقول السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام، أحسن الله إليكم. أمين شيخ، سؤالي: ما حكم كارت الماستر الذهبي؟ معروف لدى الجميع في ألمانيا، يعني ايه بقى كارت الماستر الذهبي ده؟ انا معرفوش إيه؟ يعني ايه
تجي فيها مصير شيخنا تسحب منها خلال شهر ما سدد الرصيد بصير فيك سنة
ضرائب. يعني هو اصلا الكارت ما فيش فيه رصيد ليك في البنك، فلوسك انت. يعني البنك بيقرضك، ماشي، عايز الرصيد ده ملكي انا، فلوسي انا، يعني انا ليا فلوس في البنك، تمام كده، وده كارت بشتري بيه، ممكن انا اشتري باكثر من رصيدي، صح؟ يعني انا عندي في البنك 500 اشتريت ب 1000، خلاص انا ما اقدرش افتح الا ما اعرف الصوره كامله. يا حبيبي انا مش فاهم منهم ايضا، فنرجي الاجابه عن هذا السؤال لما اعرف ايه قصه بتاع الذهبي ده، لان ما اقدرش افتي في مساله ما اعرف حدودها. ان احنا عندنا قاعده كده يا اخوه، تصور الشيء فرع عن الحكم فيه، فما اقدرش احكم عن شيء ما اعرفوش. فمعلش بقى يا حسن، ولا يا مش عارف ايه، تبقى تجيب لي الكارت وتجيني وتشرح لي شرح تفصيلي عشان اقدر افتيك. سيما بيقول او بتقول: السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. هل يجوز للمرأة المبيت عند صديقاتها لماذا تبيت عند صديقتي؟ هو ده السؤال. لا يجوز، ما دام عندها بيت وعندها زوج ما تبيت بره في بيت صديقتها، وخاصة أن تكون صديقتها في رجال في البيت، كيف تبيتين في بيت فيه رجل؟ نعم، بتقول إذا كان بيت صديقتها ما عندوش رجال، طب ولين بات هناك أصلا؟ المرأة لا تبيت في خارج بيتها، تبات في بيتها بس، لكن ما تبتيش عند صديقتك إلا من ضرورة، اضطرار، ما في مكان للمبيت، اضطررتي في مشكلة، في فتنة، في كذا، في الحالة دي ما دام ما فيش رجال لا بأس، إنما مجرد بس كده اعتدت إن أنا بيت عند صديقتي بلاش، بيتي في بيتك. أخونا فوزي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هل هناك أسماء لله لا نعلم بها؟ لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم دعا أسألك بكل، نعم هناك المذكور فقط في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هذا العدد المذكور معلق بعلة، من أحصاها دخل الجنة، لكن ليس معناها أن أسماء الله محصورة في هذا العدد، بدليل حديث ابن مسعود الذي أشار إليه السائل. قال ابن مسعود قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الحديث فقال هنا واستأثرت به في علم الغيب، إيش عندك في أسماء ربنا استأثر بها في علمه جل وعلا، ما أعلمها الأنبياء ولا الرسل. أيضا في حديث الشفاعة في الصحيح قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فيأتي الناس إلي فأقول أمتي أمتي، أنا لها أنا لها، ثم آتي ربي عز وجل فيلهمني بعض المحامد أحمده بها لا تحضرني الآن. يعني في أسماء هيعلمان يوم القيامة عشان أدعو الله بها من أجل الشفاعة، لكن أنا لا أعلمها الآن. فهذا دليل على أن الأسماء لا تحصر في هذا العدد، إنما هناك أسماء في علم الله عز وجل. يقول أيضا: الفرق بين اسم الله الكريم وبين اسم الكريم المضاف للإنسان. ما أنت لو بتحضر يا عبد الرحيم مجالس العقيدة عندنا كنت فهمت الكلام ده كله يا فوزي. احنا بقالنا سنين بندرس الأسماء والصفات في النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، وقلت أن التشابه في أسماء الجمال في مطلق الاسم فقط لا في الكمال ولا في الكيف. يعني إيه؟ أنا عندي في باب التشابه في الأسماء بين المخلوق والخالق، إما أن يكون التشابه في كيفية الصفة أدي باب، وإما أن يكون التشابه في كمال الصفة أدي باب، وإما أن يكون في مطلق الصفة يعني في الاسم فقط. فهل يا ترى صفة الكرم في الإنسان من صفات بعض الناس أنه كريم، ومن أسماء الله الحسنى أنه الكريم، هل صفة الكريم عند المخلوق دي كيفياتها ككيفية صفات الله؟ أبدا، لأن كيفية صفة الله لا نعلمها، ليس كمثله شيء، يبقى دي منتفية، يبقى الكيفية لا. اثنين، هل صفتي أنا ككريم تعادل كرم الله في كمال الكرم؟ أبدا، أنا كرمي أصلا من كرم الله لي. يعني أنا عشان مثلا أقول لك فلان كريم بيكرم الضيف، صرف 1000 يورو على العشاء مثلا، الألف جايبه منين 1000 يورو ده؟ من الرزاق؟ يبقى كرمك أصلا مستمد من كرمه، فمش ممكن أبدا يكون كرمك ككرم ربك. ولذلك النبي قرب القضية شوي في قصة التاجر الذي كان يعامل الناس في الدنيا، يوم القيامة يؤتى به إلى ربه جل وعلا فيسأله ربه بماذا كنت تفعل في الدنيا، يقول: يا ربي كنت أعامل الناس فأرسل غلامي أقول له أنظر الموسر واعف عن المعسر. الرجل ده كان تاجر وبيبيع للناس سلع وكذا، وبيكون له أموال عند الناس، يجي مثلا آخر الشهر يبعت الغلام الصبي اللي عنده عشان يجيب الأموال اللي لهم عند التجار، فيقول له روح للتاجر فلان إذا كان عنده أمهله فرصة، يعني خيره، هتدفع ولا اجي بعدين؟ واذا ما كانش عنده اعفو عنه. فالله يقول عبدي لست اكرم مني، يا ملائكتي خذوا عبدي الى جنتي. الجزاء من جنس العمل، فمش ممكن ابدا صفه المخلوق تكون في الكمال كصفه الله. اذا لم يبقى الا باب واحد، باب التشابه في الاسم فقط، الاسم فقط، وده اللي بنسميه مطلق الصفه. ان الله جميل يحب الجمال، فانت جميل في تصرفاتك، هل جمالك هذا كجمال ربك؟ ابدا، مجرد اسم فقط، خدت مطلق الصفه. فده المعنى الفوزي، مطلق الاسم فقط، مش الكمال ولا الكنه والكيف. من يحق له الرخصة بتكلم في أمور الدين أو الفتاوى؟ وهل إن رأيت شيئا منهي عنه أو لم يذكر في السنة، لم يذكر في السنة مثلا صلاة النافلة بعد العصر أو سمع قول قراءة سورة من القرآن 70 مرة يحصل كذا وكذا أو ما شابه؟ هنفرق بين الكلام في الواضحات، الأمر الواضح كل مسلم يتكلم فيه، يعني تحس الناس على الصلاة، على الصيام، على عمل الخير، كلنا نتكلم فيها. إنما أمر الفتوى والأحكام لا يتكلم فيه إلا من كان عالما بالمسألة. ما عندكش علم فلا تتكلم، دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أنا ما عنديش علم بالمسألة، كيف أتكلم فيها؟ إنما أتكلم عما أعلمه. يعني مثلا بيتكلم هو جاب سورة الصلاة بعد العصر، نهى النبي عن النافلة بعد العصر، لكن قبل ما تنكر على من يصلي اسأله لماذا يصلي، لأنه قد يكون بيقضي نافلة الظهر، وده فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لما دخل بيت أم سلمة بعد العصر فتركع، فقالت أم سلمة للجارية سل النبي ماذا تصلي وقد نهيت، لأن عندها نهي، فبتسأله بيصلي إيه، ليكون النبي نسي. فكلمت الجارية نبينا فأشار إليه، فلما فرغ قال يا أم سلمة سألتني عن الركعتين بعد العصر، لقد شغلني الناس عن صلاة السنة البعدية بعد الظهر فأنا أقضيها الآن. يبقى قبل ما أنكر على واحد بيصلي أسأله ماذا يصلي، ما يمكن اللي بيصلي بعد العصر ده بيصلي صلاة الظهر اللي فاتته، ما يمكن بيصلي سنة وضوء، ما يمكن بيصلي تحية مسجد، فقبل ما أنكر عليه أسأله ماذا تصلي. لقيناه يقول لك بصلي ركعتين، لا نقول له طب في نهي عن المسألة هذه، ما فيش صلاة بعد الظهر تطوع، وهكذا. فإذا لا تنكر إلا بعلم، وهكذا. عشان كده نقول دايما أمر الفتوى عظيم، ليس لكل أحد يا إخوة، أمر الفتوى يحتاج لعلم. ما عندك علم اوعى تتكلم، اسكت، رحمة لنفسك، لأنك تحمل نفسك ما لا تطيق. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينك. الآن للأسف الشهوات بقت كثيرة، يجي صاحبنا يبدأ كده عامل نفسه يوتيوبر وبيدي حلقات على مش عارف ايه المباشر، يقول لك انا مش مفتي ولا كذا، انا بس داعية بعلم الناس الخير، لقاء والتاني بقى مفتي، نسي ان هو مش مفتي، فبدأ يتكلم في الاحكام، بدأ يتكلم في النوازل بجهل، فهنا بيأتي الخلل. اذا نفرق بين الامور الواضحة تكلم فيها كل مسلم، اما الامور تتعلق بالاحكام فلا يتكلم فيها الا من كان على علم به، ومش شرط تكون جامع للعلم، يعني المسألة المرادة بيان الحكم فيها لابد يكون على علم بها. ما عندكش علم يبقى اسكت الله يكرمك واسأل العلماء. عبد الرحيم يقول ثاني هذه الأسئلة، ما هو العهن؟ العهن هو الصوف، يقصد قول الله تعالى في سورة القارعة يوم يكون الناس كالعهن المنفوش، صح؟ العهن يعني الصوف لما يكون مبلل كده وينتفش. ما حكم تعليق الفتاة في غرفتها صورة فوتوغرافية لنصف وجه؟ نصف وجه ما يؤثر، هذا مسف وليس من الصورة، لأن الوجه صورة، الوجه الكامل فيه حياة، إنما النص ليس صورة. ولكن السؤال لماذا تحط نص وجه؟ ممكن يكون مصدر رعب أو خوف للناس، لو في طفل يخاف ما يعرفش ينام بالليل، طب ليه؟ ليه بقى نرعب الناس ونضايق الناس؟ وساعات بتبقى نص الوجه ده عين صعبة شوية تجلب المخاوف، وبعد كده نقعد نشتكي بقى، انا عايز رقيه، انا تعبان، انا بنامش الليل ما من الرعب اللي انتوا عاملينه ده اللي معيشنا فيه، وهكذا. فنبعد عن الامور اللي ممكن يكون لها اثار جانبيه، فنبعد عن هذا كله. حطي شجره، حطي ورده، ليه يعني نص الوجه لازم تحطي ورده حلوه، ورده حمر زهور كده جميله ونشم فيها الريحه الحلوه. ما حتى لو كانت مرسومه برضه تشم ريحتها، انت ما تستشعر انها ورده، هتستشعر بجمال الريح. انما حط لي نص وجه، وممكن يكون نص وجهها فيه الشعر العاري، طب ليه ده كله يعني يا محمد؟ قول لها لا، قول لها بلاش، الله يكرمك يا محمد. بيقول وجه امرأة يعني من عند العين إلى أعلى الجبهة، برضو العيون، ما هي المشكلة في العيون؟ علما أن هذه الصورة جميلة كمان، جميلة دي، أنت مفتون بيها بقى يا عبد الرحيم، يا عبد الرحيم بلاش الكلام ده يا عبد الرحيم، لأن ممكن تدفع للتخيل، تخيل النساء، تنتقل لمرض نفسي وشهوة دفينة في النفس، فليه بنعرض نفسنا للفتن؟ وهكذا. أو حتى وتفتن، إيه ده بقى ده؟ طب ما دام بتفتن يا عبد الرحيم، أنت اللي قلت أهو بتفتن، حاطينها ليه بقى؟ أكمل كله؟ حاضر. في بلاوي يعني جاي. وتفتن، وأخو هذه الفتاة دخل غرفتها وأزلها. رابعها، إيه رابعها دي بقى؟ إيه؟ ده في سؤال رابع. طب ما دام اخوها شالها خلاص، الله يكرمه، ربنا يجزيه خير. ورابعه، ده في رابع سؤال. وهي ان امراه كانت في ضيق وقت عصيب، فقالت لها اختها قولي فزع يا فلان. انا مش عارف يعني ايه فزع يا فلان حقيقه. مدد فزع يا فلان، وذكرت اسم ولي صالح. فالمراه قالت ذلك وهي لم تكن تعلم أن هذا شرك، وإنما تعلم فقط أن هذا الأمر خطأ ولا يصح. فالسؤال، تستغفر يا حبيبي، ما دام لا تعلم تستغفر ولا تعود. والسؤال الأخير، هناك بعض الناس إذا تألم قال يا أمي، أو إذا استلقى بعد تعب قال يا أمي، ولا يقصد باستغاثة أو الدعاء، فما الحكم؟ حتى وإن كان لا يقصد يترك هذا الأمر. آه يا أما، صح كده؟ بيقولوا كده بلاش، ما دام ماما مش موجوده هتعمل لك ايه؟ خلاص فبلاش، ابعد عن اي لفظ يوهم. قول اهياني، يعني تعبي، انا تعبان مثلا، ده بيتوجع وبيتالم، لكن بلاش ياما ويابا والكلام ده كله، ابعد. لان النبي من حرصه على المعتقد الصحيح كان يحرص على اللفظ، عندما جاء الصحابي يقول ما شاء الله وشئت، قال ويحك اجعلتني ندا لله، بل قل ما شاء الله وحده، مع ان الصحابي ابدا لا يعتقد ان مشيئه النبي كمشيئه الله، ابدا ما اعتقد هذا، انما اللفظ نفسه يوهم بذلك، فالنبي نهاه عن اللفظ الموهم. اخونا عبد الرحمن يقول جزاك الله خيرا، امين. هل الفقهاء يريدون كتاب الجهاد بعد كتاب الحج مباشره؟ وهل العمرة تدخل في كتاب الحج أم في كتاب منفصل؟ نعم، اعتاد الفقهاء بعد الفراغ من مباني الإسلام بعد الشهادتين بيذكروا كتاب الحج والعمرة. قال العلماء، وهذا في علة، أنه لا يحسن أن يجاهد إلا من كان على علم بأحكام دينه وعباداته، فكيف يذهب للجهاد ما عندوش علم أصلا؟ فهذا لا يثبت في الجهاد، فلابد أن يكون عالما أولا بأمور دينه وأحكامه وعبادته وطاعته، وعالما بأمور النظافة وكذا، حتى يتمكن من ملاقاة الأعداء. وطبعا كتاب العمرة بيدخل في كتاب الحج، اسمه الحج والعمرة. بيقولوا أيضا، قول الفقهاء في تعريف الفقه اصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، حيث قالوا إن العلم هنا يكون يقين وظن، لأن الأحكام الفقهية منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. نعم، القطعي بيكون قطع الدلالة، قطع الثبوت، كآيات القرآن اللي هي نصية في المسألة، فده قطع خلاص كلام ربنا عز وجل، أو في السنة حديث متواتر صحيح صريح، يبقى قطع العلم خلاص، إنما في أحاديث أحاد، فدي بيسموه العلماء ظنية، يعني تحتمل. حديث الأحاد هي الظنية، أما ما كان من القرآن نصا قطعي الدلالة قطعي الثبوت، أي نص في المسألة لا يحتمل معنى آخر وهو كلام الله تعالى، فهذا يفيد اليقين. وكذلك الحديث المتواتر اللي رواته كثرة كاثرة من أول السند إلى منتهى، يستحيل على أمثالهم الكذب، وهكذا. أما حديث الأحاد فبتخش في باب إيش؟ قال العلماء في باب ظني الدلالة. والله أعلى وأعلم. الآن الإخوة الحضور بقى لو حد عنده سؤال، لأن الأسئلة هنا كده خلص. تفضل. عليكم السلام.
مسألة البيع والشراء عن طريق الإنترنت، ولكن الشيء الذي ممكن بيعه هو ليس بملكه، لكن بمجرد أن يشتريه المشتري ممكن أن أخذه من مكان وأبيعه.
بالنسبة للسؤال عن البيع والشراء عبر الإنترنت، شرط البيع والشراء عبر الإنترنت التقابض. يعني التقابض يا إخوة، يعني مثلا فلان ده عنده سلعة بيعرضها للبيع، أنا كمشتري السلعة عند مين؟ عند فلان، صح؟ فده بالنسبة لي هو البائع، مش دعوة وجابها إزاي، ملكه أو غير ملكه. أنا الآن أنا مشتري بخش على الإنترنت في جروب مثلا فلان بيبيع سلع، تمام كده؟ أصبح ده البائع، فأنا عاوز أشتري منه أونلاين، صح كده؟ شرط إن يدخل المال عنده والكونت بتاعه ويروح باعت لي السلع. ما دام تحقق التقابض في إرسال السلع مع دخول المال فهذا بيع صحيح ولا شيء فيه، ماشي كده؟ إنما ما ينفعش تقول له ابعت لي السلعة وبعد كده ابعت لك المال، خلاص كده؟ لأن ممكن يبعت لك السلعة ما تبعتش المال أو العكس، فلابد يكون أولا البيع هذا مضمون وثقة عشان التقابض، عشان مجرد ما يوصل المال وأنت بتتابعه الإخوة بيتابعوك من الإنترنت يقول لك السلعة خرجت من المكان الفلاني في الطريق مثلا عبر البريد عبر كذا، فكده حدث التقابض الحكمي، لأن أنا دخلت المال وهو أرسل إيش؟ السلعة. فإن كان كذلك لا حرج في البيع والشراء. انت مالكش علاقه بده، لان هو قدامي هو مين؟ هو البائع. هو بقى اذا كان يبيع ما لا يملك هو القاسم، مش انت. انا مشتري، انا بشتري من شركه من كذا، فهي بالنسبه لي البائع، خلاص كده. انما هو بقى السلعه دي ملكه او غير ملكه، الاسم بيتعلق به هو بقى، هل باع ما لا يملك ام باع ما يملك، دي مساله اخرى. فده بطلان البيع بالنسبه له، يعني هو آثم لأنه باع ما لا يملك، إنما أنت كمشتري أنت اشتريت من بائع، صحيح؟ بس خلاص. أنت بقى البيع لازم تتملك وتبيع بقى. لازم تتملك، التملك الفعلي أو الحكمي زي ما قلت أهو، يعني أنا دفعت الثمن وهو أرسلها لي في الطريق، لكن خلاص هي جاية لي بقت ملكي، ممكن أبيعها ما دام تملكتها، تمام. انما قبل التملك لا يجوز البيع. نعم.
في بعض الشركات ممكن ان تستودع، المستودع فيه بضاعه،
نعم،
بيبيعوا هاي البضاعه،
نعم،
بيجي يشتري يطلب من الموقع تبعه،
كويس،
هو بيروح على المستودع بيطلب هاي السلعه بيدفع ثمنها ويرد يبيعها للشخص الطالب،
تمام، ما دام بيتملك قبل ان يبيع، لانه باع ما يملك الان فلا حرج، هو بس عبارة صفحته دعاية بحيث يجيب المشترين، صح؟ جابهم فبيروح يشتري لهم وبيتم التقابض ويبعت لهم، لا بأس، لا بأس. نعم. دخل الوقت. طيب قولوا كما يقول المؤذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله.